Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha ad-dars al-khamis 'ashar min durus al-Mawrid al-'Adhib az-Zulal fi man tuqid 'ala ba'd al-manahij ad-da'wiyyah min al-'aqaid wa al-a'mal ila fadilat al-shaykh al-'allamah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sanna 'inda al-bab al-'ashir fi man tuqid 'ala jama'at at-tabligh allati tusamma bil-ahbab أو تسمى في بعض الأماكن بجماعة الدعوة. قال شيخنا النجم رحمه الله: جماعة التبليغ هي واحدة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، أي القرن الماضي، على يد المؤسس لها هو الشيخ محمد إلياس محمد إسماعيل الكندهلوي. ترجمة المؤسس: ولد مؤسس هذه الجماعة ومحمد إلياس عام 1302 للهجرة، وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على منهج الديوبندي الحنفي مذهبا، الأشعري الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة. والطرق التي عندهم 4 طرق، وهي الطريقة النقشبندية، الثانية طريقة السهروردية، ثالث طريقة القادرية، الرابع طريقة الجشتية. وقد أخذ الشيخ محمد إلياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد السهرانفوري الذي أجازه في المبايعة على المنهج الصوفي المعروف، وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني، وفي المراقبة الجشتية كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. أقام ودرس ومات في دلهي في الهند سنة 1363 للهجرة، من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسين بتصرف. ظروف نشأتها نشأة جماعة التبليغ: يرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة حين عيته السور التقليدية في إصلاح أهل منطقته. وينقل الشيخ ميان محمد أسلم عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قال الشيخ محمد إلياس نفسه أنه انكشف له على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جديد لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي الخروج للدعوة إلى الله، فإنها لا تتحقق إلا بالإقامة في مكان واحد، بدليل قوله تعالى: أخرجت، وأن الإيمان يزداد بالخروج، بدليل قوله: ولا تؤمنون بالله، بعد قوله: أخرجت للناس، وأن المراد بقوله أمة العرب، والمراد بقوله للناس العجم. ويلاحظ على هذا المقطع ما يلي: أولا، أن القرآن لا يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية التي يكون أغلبها بل كلها من وحي الشيطان. ثانيا، يظهر مما سبق أن مؤسس هذه الجماعة غارق في الصوفية من خمصه إلى مشاشه، فأخذ بيعتين فيها وفتن بطواغيتها وأمضى وقته في الجلوس على قبورهم. ثالثا، أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي، ويظهر ذلك من قوله: وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد إلى آخره. وذكر عن الثاني أنه كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود عياذا بالله، وكيف يوجد الخير عند من يعكف على قبر من كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، وإن عكوفه عند قبر من كانت تسيطر عليه هذه الفكرة لدليل واضح أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها لما فعل ذلك. ما هي وحدة الوجود؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: وحدة الوجود فكرة إلحادية يؤمن بها زنادقة الصوفية، يتغنون بها في أشعارهم ويعبرون عنها في مقالاتهم، وأمامي الآن عدد كبير من عباراتهم الدالة على سخف عقولهم وسوء عقيدتهم وخوث ما ينطون عليه من الكفر والقذر والزندقة الملحدة التي تكشعر التي تقشعر القلوب من سماعها ويعفو اللسان عن النطق بها وإسماعها ويتحرج الإنسان من كتابتها، فقيل كفاك من شر سماعه. لكن لابد من كتابة شيء منها يستدل به على ما وراءه. والشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة بمصر سابقا كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة اقتنيته قبل سنوات، ولما قرأته كتبت عليه هذه العبارة: وإني لا عدوى من صالح عملي. رحمك الله يا عبد الرحمن، لك سجلت حقا في هذا الكتاب وكشفت السترة المفتعل على تلك الأصنام الجوفاء التي كانت وما زالت بقاياها تكذف أخبث الكفر وأكذره، وتزعم أنه عين التوحيد، وتضفي هالة من القداسة على قائله الضلال معتقدين فيهم أنهم أولياء الله في الوجود وخاصته من بين العباد، حتى بين الله أمرهم على يديك. انتهى كلام عبد الرحمن الوكيل. وإني لحث، يقول الشيخ النجم رحمه الله: وإني لحث جميع طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب وقراءته، واسم هذا الكتاب هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل: أيها القارئ الكريم، أرجو منك المعذرة إن رأيت في هذه الكتابة ما يقرف سماعك، ولربما أسال دمعك وأسال مدامعك من وصف الصوفية المريقة للرب جل وعلا. إنه حل في مخلوقاتي أو اتحد بها جل ربي وعز وتقدس وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في كتاب هذه الصوفية آلهة الصوفية، ثم قال: يفتري الصوفية أنهم الذين يعرفون الله معرفة لا يمس يقينها ريب ولا يشب جلال الحق فيها شبه، ويصمون المسلمين بعمى البصيرة وعمى العقل وخطر الفكر وجمود العاطفة وفساد الذوق وخمود جذوة الحياة في الشعور والإغراق العميق في المادة الصماء والجمود الأحمق على عبادة التاريخ، وما زالت تلك دعواهم. فمن رب الذي يعبدونه؟ وإن شئت إحكام الدقة فسلهم: من رب الذي اختلقوه ثم عبدوه؟ ناشدتك الله إن مسك فيما أقول وهم وريبة أو فتنتك منهم عن الحق غزل ابتسامة أو ترنيمة عاشقة بتسبيعة أو دعاء، ناشدتك الله إلا ما قرأت شيئا من كتبهم لتعرف رب الصوفية العظم، اقرأ من الفتوحات أو الفصوص أو ترجمان الأشواق أو عنقاي المغرب أو مواقع النجوم وكلها لابن عربي، وأقرأ من الإنسان الكامل الجيل، وأقرأ من تائية ابن الفارض، وأقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني، وأقرأ من الإبريز للدباغ والجواهر والرماح للتيجاني، وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان، بل اقرأ حتى مجموع الأوراد التي تعبدون بها الآن ودلائل الخيرات وأحزاب الكهنة منه في العشايا والأسحار. يقول شيخ النجم رحمه الله: إن الصوفية تنعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وتخر له ساجدة، والجيلي بأنه العارف والرباني والمعدون الصمداني، وابن الفارض بأنه، يقول شيخ النجم رحمه الله: إن الصوفية تنعت ابن عربي أنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وتخر له ساجدة، والجيل بأنه العارف الرباني والمعدن الصمداني، وابن الفارض بأنه سلطان العاشقين، والشعراني بأنه الهيكل الصمداني والقطب الرباني. فما أدعوك إذن إلى كتب تنقم منها الصوفية دلائل الحق وإشراق الهدى، إلى كتب تقدسها الصوفية على اختلاف نوازعهم وتباين أهوائهم، ويجلوها ويجلونها ولا أعد ولا أعد الصدق إن قلت يعبدونها ويرونها الأفق الأسمى لنور التوحيد والمنبع السلسال لفيوض الربانية. وإن قرأت شيئا من تلك الكتب وتدبر بعده آية واحدة من كتاب الله واقرأ بنور الحق الإلهي على دجير الباطل الصوفي وثمة يروعك ويستفز الغضاب الثوائر من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد في عقر الصور وتتعين هويته وإنيته في أنتن الجيف وتتمثل حقيقته الوجودية صور الأوهام في الذهن الكليل وظنون حيرة في الكفر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال. ألم تؤله الصوفية في دين كاهنها التلمسان رمة كلب تقزز من صديدها الدود؟ ثم بعد ذلك يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إله بن الفائض هو مؤمن ببدعة الوحدة أي وحدة الوجود، وسميها بما شئت بصيرورة العبد ربا والمخلوق خالقا، إلى أن قال: يؤمنون بأن الرب الصوفي تعين بالذات وصفاته وأسمائه وأفعاله بصورة مادية أو ذهنية، فكان حيوانا وجمادا وإنسا وجنا وأصناما وأوثانا، وكان وهما وظنا، وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عين ما لتلك الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هي الصوفية في ماهيته ووجوده المطلق والمقيد. وكل ما يقترفه البغاة وما تنهش الضاريات من لحوم وتعرق من عظام فهو فعل رب الصوفي وخطيئته وجرمه، إلى أن قال: وتدبر ما سأنقل لك عن ابن الفارض في تائيته فلعله يزول عجبك ويفي غضبك. يقول: حلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرء أراها برؤيتي وأشهد غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي، وفي الصحو بعد المحو لم أك غيرها، وذاتي بذاتي إذ تجلت تجلتي، إلى أن قال: فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبتي. يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إن دعا الله أجاب ابن الفارض لأنه عينه، وإن دعا ابن الفارض لبى الله لأنه اسمه ومسمى، إلى أن قال: ولا فلك إلا ومن نور باطني به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري به قطرة عنها السحائب صحتي، ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي، فلا حي إلا من حياتي حياته وطوع مرادي كل نفس مريدتي. يقول: إن كل نفس استمدت حياتها من حياة ابن الفارض لأنه والله عليه لعنات الله وستابعة. ثم يقول ابن عربي: أما الطاغوت الأكبر فقد افترى للصوفية ربا عجيبا يجمع بين النقيضين المتوترين في ذاته وبين الحقيقتين في صفاته، فهو الوجود الحق، وهو العدم والصرف، وهو الخلاق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن وصفاته، وعين صفات كل موجود وكل معدوم، هو الحق الكريم والباطل اللئيم، والفكرة العبقرية والخرافة الحمقى، والخاطرة الملهمة، والوهم الذاهل، والخيال الحيران، والمستحيل الذي لا يتصور فيه العقل أبدا، إلى أن قال: هو المؤمن وهو الكافر، وهو الموحد الخالص التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثنية، هو الجماد الغليظ والحيوان ذو المشاعر، المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة، هو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سكر، هو القديس الناسك يذوب دمعه في دموع التسابيح، وهو العربيد يضج الماخور من بغي خطاياه، ولا أريد أن أطيل عليك، انظر هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل. ثم يقول: الرب هو صور العالم، وصور العالم الرب هو صور العالم، يعني أي في عقيدة ابن عربي الرب هو صور العالم، أي في عقيدة ابن عربي. واسمع إليه يؤكد لك أن ربه كل ما ترى من صور العالم، والرب هو صور العالم أي في عقيدة ابن عربي. واسمع إليه يؤكد لك أن ربه كل ما ترى من صور العالم هي ظاهرة الحق إذ هو الظاهر، وهو باطنها إذ هو الباطن، وهو الأول إذ كان ولا هي، وهو الآخر إذ كان عينها انتهى. ثم قال: التجسد للنساء. وليك نسا واحدا من نصوصه يكشف لك عن مدى إيغال ابن عربي في عبادة الأنثى. ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة، أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم من وصلة النكاح، لهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها، لذلك أمر بالاغتسال منه، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة. فإن الحق الله عز وجل غير على عبده أن يعتقد وأن يتلذى بغيره، أعوذ بالله الشيطان. فإن الحق غيور يكسد العياذ بالله، أن الله سبحانه وتعالى اتحد بخلقه بالمرأة، العياذ بالله. فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد وأن يلتذ بغيره، فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه في من فنى فيه، إذ لا يكون إلا ذلك. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان مشهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صور ما تكون كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة، فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه شاهد الحق من حيث هو فاعل بلا واسطة، فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه شاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل. انتهى من الفصوص. ثم قال: فقر الإله الصوفي إلى الخلق. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غير أن الصوفية تؤمن بإله فقير إلى الخلق، فقير إليهم في وجوده، فقير إليهم في علمه، فقير إليهم في بقائه، فقير إليهم في طعامه وشرابه، فقير إليهم في كل شيء يهب له الظهور بعد الخفاء، والوجود بعد العدم، ويحول بينهم وبين الفناء. يقول ابن عربي: وجودنا وجوده، ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا، ومفتقرون إليه من حيث ظهوره لنفسه. ويقول: فأنت غذاؤه، أنت غذاؤه بالأحكام، وهو غذاؤك بالوجود، وتعين عليه ما تعين عليك، والأمر منه إليك، ومنك إليه، غير أنك تسمى مكلفا، وما كلفك إلا بما قلت له كلفني بحالك وبما أنت عليه، ولا يسمى مكلفا، فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده. ثم ذكر عن الجيل وادعائه الربوبية العظمى، حيث يقول: ومهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه، إلى أن قال: فإني ذاك الكل، والكل مشهدي أنا المتجلي في حقيقته إله، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى، اسم وذات مسماه. ثم ذكر عن الغزالي وأنه يدندن بوحدة الوجود، فيقول: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له في هذه الحالة عرفان علمي، ومنهم من صار له ذوق وحال، فانتفت عنهم الكثرة بالكلية، واستغرقوا واستغرقوا بالفردانية المحضة، فلم يبقى عندهم إلا الله، فسكروا سكرا وقعدونه سلطان عقولهم. قال بعضهم أنا الحق، قال بعضهم سبحاني ما أعظم شاني، قال آخر ما في الجبة إلا الله. وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى. انتهى من هذا الكتاب. هذه هي الصوفية، عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. في صفحة 57 قال المؤلف: إله بن عامر البصري، ولكي لا ترتاب أن ما ذكرته هو دين الصوفية جميعا من سلفهم إلى خلفهم ومعاصرهم، أذكر لك دين بعض أصنامهم الصغيرة. فاسمع إلى ابن عامر الذي عارض تائية ابن الفاض بتائية مثلها ووزنا ومعنا، ولطخها بنفس الزندقة الفارضية. قال: تجلى لي المحبوب في كل وجهة، فشاهدته في كل معنى وصورتي، وخاطبني مني بكشف سرائر تعالت عن الأغيار لطفا وجلتي. فقال: أتدري من أنا؟ قلت: أنت يا منادى أنا إذ كنت أنت حقيقتي. وفي صاد 58 قال المؤلف: إله الصدر القنوي قال في كتابه مراتب الوجود: فالإنسان هو الحق، وهو الذات، وهو الصفات، وهو العرش، وهو الكرسي، وهو اللوح، وهو القلم، وهو الملك، وهو الجن، وهو السماوات وكواكبها والأرضون وما فيها، وهو العالم، وهو العالم الدنيوي، وهو العالم الدنيوي، وهو العالم الأخروي، وهو الوجود وما حواه، وهو الحق، وهو الخلق، وهو القديم، وهو الحادث، والعياذ بالله. انتهى كلامه. ثم ذكر عن النابلسي وابن بوشيش والدمرداش وابن عجيبة وحسن رضوان عبارات تفيد أنهم يؤمنون بوحدة الوجود القادرة. ما أصحاب الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ وهو الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم جزاه الله خيرا، وهو يقول: إن الصوفين كلهم من أولهم إلى آخرهم إلا المبتدئين منهم يؤمنون بوحدة الوجود. وما مضى ومئات النصوص التالية هي أدلة إبراهيم. انتهى من الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ. ويقول أي محمد عبد الرؤوف: قبل الوجود في متاهات النصوص الصوفية ودهاليزها الملتوية المتعرجة وزحاليقها المتقنة الصنع، قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بسط أفكارهم وعقائدهم، في أقوالهم وكتاباتهم، في تواليفهم ودعاياتهم، لنستطيع فهم كلامهم بوضوح تام، وأن نعرف غراضه وأهدافه، وبدون ذلك لا نستطيع دراسة الصوفية دراسة صحيحة، وستكون دراستنا لأساليبهم ومن أقوالهم وتواصيهم فيما بينهم، سنرى بوضوح تام في هذه الدراسة ما يلي. هناك سر غريب يتواصلون بكتمانه عن غير أهله، عن الصوفي أي الصوفية. ثانيا، أهل هذا السر هم الصوفية. ثالثا، هذا السر هو كفر وزندقة يقتل من يبوح به على أنه مرتد عن الإسلام. رابعا، يقسم المجتمع الإسلامي إلى صنفين: أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهر، يعني هؤلاء مثل الشيعة بالضبط، أهل الشريعة يسمونهم أهل الظاهر وأهل الرسوم أو أهل الأوراق أو العامة، باء أهل الحقيقة وهم الصوفية ويسمونهم أيضا أهل الباطن، وأهل الأذواق أو الخاصة وخاصة الخاصة وهم كبارهم. خامسا، يتواصلون دائما في كل زمان ومكان أن يظهروا لأهل الشريعة ما يوافقهم من الأحكام الإسلامية، وأن يكتموا عنهم ذلك السر حتى لا تباح دماؤهم. سادسا، لا يعرف هذا السر إلا بالذوق أن يذوقه الإنسان بنفسه. وضربوا لذلك مثلا باللذة الجنسية، لا يعرفها إلا من ذاقها. سابعا، في العادة يرمزون إلى الذات الإلهية بأسماء مؤنثة مثل ليلى وبثينة وغيرها. قاتلهم الله أن يفكون. انتهى من الكشف عن الصوفية لأول مرة. لقد يقول شيخنا النجم رحمه الله: لكن ما لا كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة مؤلفه بمئات النصوص الصوفية التي تفيد أن أصحابها يؤمنون بوحدة الوجود، وخصص لها بابا أو فصلا في صاد 105 قال فيه: الفصل الثالث وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية، وساق فيه نصوصا كثيرة جدا في 157 صفحة. ولولا أني أخشى عليك الملل والسامة لأوردت كثيرا منها، لا حبا في تلك النصوص ولا رغبة في سماع أو كتابة ما فيها من الكفر والزندقة، ولكن رغبة في إقناع أقوام لا يصدقون في فلان وفلان أن صوفيتهم صوفية مذمومة، وكأنهم قد تيقنوا أن الصوفية منها ما هو مذموم ومنها ما هو غير مذموم، ولنعلم أن الصوفية كلها مذمومة، لأن من لم يؤمن بوحدة الوجود منهم قد استمرأها من غيره، أي أخذها من غيره فسكت عنها ولم ينكرها ولم ينكر على أصحابها، وربما عظمهم وتعظيمه إياهم على ما عندهم من الكفر جريمة كبرى. ومن جهة أخرى، فإن من دخل في الصوفية أقل أحواله أن يستمرئ الشرك الأكبر، فلا ينكره بل يراه حسنا أو مباحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا جرت الصوفية على الإسلام من بلاء، وماذا خربت فيه من تخريب. وأخيرا يقول شيخنا النجيب رحمه الله: فإن عقيدة وحدة الوجود إلحاد وزندقة وتأليه للمادة، وهي في ذلك تشابه الشيوعية شبها بينا، فالشيوعية شعارها لا إله والحياة مادة، فأله بذلك المادة وهي كل ما نراه في هذا الكون. والصوفية يقولون في وحدة وجودهم: لا شيء في هذا الكون سوى الله، وكل ما نراه ونسمعه ونحسه بنوع من أنواع الإحساس فهو الله، فهو الإنس والجن والملائكة، وهو الطير والهوام والحشرات الزاحفة، وهو البحر المائج والبر المترامي، والهواء والطلق، وهو الشجر والحجر، وهو الجيفة العفنة، والشواة العارمة، وهو الحي الحياة التي تسري في الأحياء، وهو الموت الذي يصير الميت جثة، وهو الذي يولد ويموت وهو كل شيء. انتهى كلامه. بقليل من التفكير نرى أن كل ما قالوه هو المادة التي ألها الشيوعيون، ويتضح لنا أن هذه الأشياء قائمة بنفسها، وأن الخالق لها والمتصرف فيها هو الله، الذي اتفقت على إنكاره النحلة الشيوعية والنحلة الصوفية، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. ولقد عقد مؤلف كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة فصلا في آخر كتابه ببيان التشابه بين الصوفية والشيوعية، وهو آخر فصل فيه صفحة 871 قال فيه: هناك تشابه عجيب بين الصوفية والشيوعية ومن وجوه هذا التشابه: أولا، الصوفية والشيوعية تلتقيان بعقيدة وحدة الوجود، والخلاف بينهما لفظي، والصوفية تقول: لا موجود إلا الله، والكل الموجودة هي الله، والشيوعين يقول: لا إله موجود. إذن فالخلاف والتسمية فقط. هؤلاء يسمونها الله تعالى الله عن قولهم، وهؤلاء الشيوعية يسمونها المادة. ثانية، الصوفية والشيوعية تلتقيان في الكذب الذي لا يعرف الحدود، فالصوفية يكذبون على الله ومخلوقاته من العرش إلى الفرش من دون خوف ولا حياء، والشيوعية شعارهم أكذب ثم أكذب، وسوف يصدق الكذب. ثالثا، تلتقيان في الكيد، أي الشيوعية والصوفية في الكيد للدين والمكر به. مثلا تقول الصوفية: إن الصوفية نزلت وحيا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل محمد صلى الله عليه وسلم صوفيا، وأخذ طريقة عنه أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم. والشيوعية يقولون إن الإسلام دين الاشتراكية، وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم اشتراكيا. قلت قال الشيخ محمد بن هادي: وتلتقيان في العداء للدين، قلت وتلتقيان في العداء، قلت يعني القائل الشيخ أحمد النجم رحمه الله، قلت وتلتقيان في العداء للدين الصحيح، وهو دين التوحيد والحق والعدل والعقيدة الصحيحة. فالصوفية تخص بعدائها السلفيين وتسميهم الوهابيين، مع أنها تتعاطف مع سائر النحل الوثنية والباطلة، حتى ولو كانوا ممن يزعمون لأنفسهم أنهم على السنة والسلفية. وقد رأينا كيف تعاطف الإخوانيين مع الشيعة وإمامه الخميني، وزعموا أن الشيعة هم أهل الإسلام الصحيح وحدهم، وتناسوا أن الشيعة يؤلهون الأئمة ويسبون الصحابة ويبيحون الزنا ممثلا في المتعة، أما الشرك فليس من قواعدهم، إنكاره ولا محبة من ينكره. والشيوعية تعادي الإسلام وحده، وتتعاطى مع سائر الأديان وتشابهتها في ذلك. ثم قال رابعا: وتلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد مماتهم. المتصوفة يؤلهون شجرة الصوفية وكهنتها أي الشيوخ بشكل عام، وشيخ طريقتهم بشكل خاص. والشيوعية يؤلهون الشيوعية كهانها ماركس ولينين وما وسيتونغ وغيرهم بشكل عام، وحاكم بلدهم بشكل خاص. خامسا: تلتقيان في سجن الفرد المنتمي إليها في زنزانة فكرية لا تسمح له بالتطلع خارجها. سادسا: تلتقيان أي الشيعة والصوفية تلتقيان أو تتشابان في الغاية، فالصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله المتصرف في الكون، والشيوعية تعد مريدها أن يكون سيد مصيره، سابعا: تدعي الصوفية أنها الطريق إلى السعادة الأبدية التي لا تزيد عن كونها تلبيسا وخدعة، والشيوعية تدعي أنها تؤدي إلى نعيم الإنسان والذي لا يزيد عن كونه تلبيسا وخدعة. ثمانية: كلتاهما تنبذان الآخرة، وقد مر معنا قولهم وخلعنا عليك الدنيا والآخرة، إلى أن قال تشابه بين الضلالتين يثير الانتباه وتلاقٍ يبعث على التساؤل. وأخيرا: فهذه هي الصوفية، وهذه عقيدتها: إيمان بالمادة وكفر بالله وإيمان بالكشف الشيطاني للشيوخ، وكفر بالقرآن، تصديق للخرافة، وجحود للتوحيد، وانغماس في البدع، ورفض للسنن، وإيمان بالباطل، وكفر بالحق، تطاول على عظمة الله وألوهيته، وادعاء لها أمن من مكر الله، وتجر على محارم الله، وتعد لحدوده، وطغيان وتجاوز للحدود البشرية، وبناء على التخيلات الشيطانية التي حوت كل شر وخلت من كل خير. وبالجملة فما أكيد الإسلام بشيء أعظم من الصوفية. والله المستعان، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 15 من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله. صلنا عند الباب العاشر فيما انتقد على جماعة التبليغ والتي تسمى بالأحباب أو تسمى في بعض الأماكن بجماعة الدعوة. قال شيخ النجم رحمه الله: جماعة التبليغ هي واحدة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، أي القرن الماضي، على يد المؤسس لها هو الشيخ محمد إلياس محمد إسماعيل الكندهلوي. ترجمة المؤسس: ولد مؤسس هذه الجماعة هو محمد إلياس عام 1302 للهجرة، وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على منهج الديوبندي الحنفي مذهبا، الأشعري الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة. والطرق التي عندهم 4 طرق، وهي الطريقة النقشبندية، الثانية طريقة السهراوردية، ثالث طريقة القادرية، الرابعة طريقة الجشتية. وقد أخذ الشيخ محمد إلياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد السهرانفوري الذي أجازه في المبايعة على المنهج الصوفي المعروف، وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني، وفي المراقبة الجشتية كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. أقام ودرس ومات في دلهي في الهند سنة 1363 للهجرة من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسين بتصرف. ظروف نشأتها نشأت جماعة التبليغ. يرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة حين أعيته السور التقليدية في إصلاح أهل منطقته. وينقل الشيخ ميان محمد أسلم عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني، قال الشيخ محمد إلياس نفسه أنه انكشف له على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جديد لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي الخروج للدعوة إلى الله، فإنها لا تتحقق إلا بالإقامة في مكان واحد، بدليل قوله تعالى: أخرجت، وأن الإيمان يزداد بالخروج، بدليل قوله: ولا أتؤمنون بالله، بعد قوله: أخرجت للناس، وأن المراد بقوله أمة العرب، والمراد بقوله للناس العجم. ويلاحظ على هذا المقطع ما يلي: أولا، أن القرآن لا يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية التي يكون أغلبها بل كلها من وحي الشيطان. ثانيا، يظهر مما سبق أن مؤسس هذه الجماعة غارق في الصوفية من خمصه إلى مشاشه، فأخذ بيعتين فيها وفتن بطواغيتها وأمضى وقته في الجلوس على قبورهم. ثالثا، أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي، ويظهر ذلك من قوله: وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد إلى آخره. وذكر عن الثاني أنه كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود عياذا بالله، وكيف يوجد الخير عند من يعكف على قبر من كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، وإن عكوفه عند قبر من كانت تسيطر عليه هذه الفكرة لدليل واضح أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها لما فعل ذلك. ما هي وحدة الوجود؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: وحدة الوجود فكرة إلحادية يؤمن بها زنادقة الصوفية، يتغنون بها في أشعارهم ويعبرون عنها في مقالاتهم، وأمامي الآن عدد كبير من عباراتهم الدالة على سخف عقولهم وسوء عقيدتهم وخث ما ينطون عليه من الكفر والقذر والزندقة الملحدة التي تكشعر
التي تقشعر القلوب من سماعها ويعفو اللسان عن النطق بها وإسماعها ويتحرج الإنسان من كتابتها فقيل كفاك من شر سماعه، لكن لابد من كتابة شيء منها يستدل به على ما وراءه. والشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة بمصر سابقا كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة اقتنيته قبل سنوات، ولما قرأته كتبت عليه هذه العبارة: وإني لا عدوى من صالح عملي. رحمك الله يا عبد الرحمن، لقد سجلت حقا في هذا الكتاب وكشفت السترة المفتعل على تلك الأصنام الجوفاء التي كانت وما زالت بقاياها تكذف أخبث الكفر وأكذره وتزعم أنه عين التوحيد وتضفي هالة من القداسة على قائله الضلال معتقدين فيهم أنهم أولياء الله في الوجود وخاصته من بين العباد، حتى بين الله أمرهم على يديك. انتهى كلام عبد الرحمن الوكيل. وإني لحث، يقول الشيخ النجم رحمه الله: وإني لحث جميع طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب وقراءته واسم هذا الكتاب هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل: أيها القارئ الكريم، أرجو منك المعذرة إن رأيت في هذه الكتابة ما يقرف سماعك، ولربما أسال دمعك وأسال مدامعك من وصف الصوفية المريقة للرب جل وعلا. إنه حل في مخلوقاته أو اتحد بها جل ربي وعز وتقدس وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في كتاب هذه الصوفية آلهة الصوفية، ثم قال: يفتري الصوفية أنهم الذين يعرفون الله معرفة لا يمس يقينها ريب ولا يشب جلال الحق فيها شبه، ويصمون المسلمين بعمى البصيرة وعمه العقل وخطر الفكر وجمود العاطفة وفساد الذوق وخمود جذوة الحياة في الشعور والإغراق العميق في المادة الصماء والجمود الأحمق على عبادة التاريخ، وما زالت تلك دعواهم. فمن رب الذي يعبدونه؟ وإن شئت إحكام الدقة فسلهم: من رب الذي اختلقوه ثم عبدوه؟ ناشدتك الله إن مسك فيما أقول وهم وريبة أو فتنتك منهم عن الحق غزل ابتسامة أو ترنيمة عاشقة بتسبيعة أو دعاء، ناشدتك الله إلا ما قرأت شيئا من كتبهم لتعرف رب الصوفية العظم، اقرأ من الفتوحات أو الفصوص أو ترجمان الأشواق أو عنقاي مغرب أو مواقع النجوم وكلها لابن عربي، وأقرأ من الإنسان الكامل الجيل، وأقرأ من تائية ابن الفارض، وأقرأ من الطبقات والجواهر والكبريت الأحمر للشعراني، وأقرأ من الإبريز للدباغ والجواهر والرماح للتيجاني وروض القلوب المستطاب لحسن رضوان، بل اقرأ حتى مجموع الأوراد التي تعبدون بها الآن ودلائل الخيرات وأحزاب الكهنة منه في العشايا والأسحار. يقول شيخنا النجم رحمه الله: إن الصوفية نقل عن عبد الرحمن الوكيل: إن الصوفية تنعت ابن عربي بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وتخر له ساجدة، والجيلي بأنه العارف والرباني، والمعدون الصمداني، وابن الفارض بأنه، يقول شيخنا النجم رحمه الله: إن الصوفية تنعت ابن عربي أنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وتخر له ساجدة، والجيل بأنه العارف الرباني، والمعدن الصمداني، وابن الفارض بأنه سلطان العاشقين، والشعراني بأنه الهيكل الصمداني والقطب الرباني. فما أدعوك إذن إلى كتب تنقم منها الصوفية دلائل الحق وإشراق الهدى، إلى كتب تقدسها الصوفية على اختلاف نوازعهم وتباين أهوائهم، ويجلوها ويجلونها ولا أعدو الصدق إن قلت يعبدونها ويرونها الأفق الأسمى لنور التوحيد والمنبع السلسال لفيوض الربانية. وإن قرأت شيئا من تلك الكتب وتدبر بعده آية واحدة من كتاب الله واقره بنور الحق الإلهي على دجير الباطل الصوفي وثمة يروعك ويستفز الغضاب الثوائر من لعناتك أن تجد الصوفية تدين برب يتجسد في عقل الصور وتتعين هويته وإنيته في أنتن الجيف وتتمثل حقيقته الوجودية صور الأوهام في الذهن الكليل وظنون حيرة في الكفر الضليل وتهاويل أسطورية في الخيال. ألم تؤله الصوفية في دين كاهنها التلمسان رمة كلب تقزز من صديدها الدود؟ ثم بعد ذلك يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إله ابن الفائض هو مؤمن ببدعة الوحدة أي وحدة الوجود، وسميها بما شئت بصيرورة العبد ربا والمخلوق خالقا، إلى أن قال: يؤمنون بأن الرب الصوفي تعين بالذات وصفاته وأسمائه وأفعاله بصورة مادية أو ذهنية، فكان حيوانا وجمادا وإنسا وجنا وأصناما وأوثانا، وكان وهما وظنا، وكان صفاته وأسماؤه وأفعاله عين ما لتلك الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هي الصوفية في ماهيته ووجوده المطلق والمقيد. وكل ما يقترفه البغاة وما تنهش الضاريات من لحوم وتعرق من عظام فهو فعل رب الصوفي وخطيئته وجرمه، إلى أن قال: وتدبر ما سأنقل لك عن ابن الفارض في تائيته فلعله يزول عجبك ويفيه غضبك. يقول: حلت في تجليها الوجود لناظري، ففي كل مرء أراها برؤيتي وأشهد غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي، وفي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها وذاتي بذاتي إذ تجلتي، إلى أن قال: فإن دعيت كنت نجيب، وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبتي. يقول عبد الرحمن الوكيل رحمه الله: إن دعا الله أجاب ابن الفارض لأنه عينه، وإن دعا ابن الفارض لبى الله لأنه اسمه ومسماه، إلى أن قال: ولا فلك إلا ومن نور باطني به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري به قطرة عنها السحاب صحتي، ولولا لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي، فلا حي إلا من حياتي حياته وطوع مرادي كل نفس مريدتي. يقول: إن كل نفس استمدت حياتها من حياة ابن الفارض لأنه والله عليه لعنات الله المتتابعة. ثم يقول ابن عربي: أما الطاغوت الأكبر فقد افترى للصوفية ربا عجيبا يجمع بين النقيضين المتوترين في ذاته وبين الحقيقتين في صفاته، فهو الوجود الحق، وهو العدم والصرف، وهو الخلاق، وهو المخلوق، وهو عين كل كائن وصفاته، وعين صفات كل موجود وكل معدوم، هو الحق الكريم والباطل اللئيم، والفكرة العبقرية والخرافة الحمقى، والخاطرة الملهمة، والوهم الذاهل، والخيال الحيران، والمستحيل الذي لا يتصور فيه العقل أبدا، إلى أن قال: هو المؤمن وهو الكافر، وهو الموحد الخالص التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثنية، هو الجماد الغليظ، والحيوان ذو المشاعر، المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة، هو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سكر، هو القديس الناسك يذوب دمعه في دموع التسابيح، وهو العربيد يضج الماخور من بغي خطاياه، ولا أريد أن أطيل عليك، انظر هذه الصوفية عبد الرحمن الوكيل. ثم يقول: الرب هو صور العالم، وصور العالم الرب هو صور العالم، يعني أي في عقيدة ابن عربي الرب هو صور العالم، أي في عقيدة ابن عربي، واسمع إليه وأكد لك أن ربه كل ما ترى من صور العالم. والرب هو صور العالم، أي في عقيدة ابن عربي، واسمع إليه وأكد لك أن ربه كل ما ترى من صور العالم هي ظاهرة الحق إذ هو الظاهر، وهو باطنها إذ هو الباطن، وهو الأول إذ كان ولا هي، وهو الآخر إذ كان عينها انتهى. ثم قال: التجسد في النساء. وإليك نصا واحدا من نصوصه يكشف لك عن مدى إيغال ابن عربي في عبادة الأنثى. ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة، أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية عظم من وصلة النكاح، لهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها، لذلك أمر بالاغتسال منه، فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة، فإن الحق أي الله عز وجل غير على عبده أن يعتقد وأن يتلذى بغيره، أعوذ بالله من الشيطان. فإن الحق غيور يكسد العياذ بالله، أن الله سبحانه وتعالى اتحد بخلقه بالمرأة، عياذ بالله. فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد وأن يلتذ بغيره، فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه في من فنى فيه، إذ لا يكون إلا ذلك. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان مشهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صور ما تكون كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة، فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه شاهد الحق من حيث هو فاعل بلا واسطة، فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه شاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل، انتهى من الفصوص. ثم قال: فقر الإله الصوفي إلى الخلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غير أن الصوفية تؤمن بإله فقير إلى الخلق، فقير إليهم في وجوده، فقير إليهم في علمه، فقير إليهم في بقائه، فقير إليهم في طعامه وشرابه، فقير إليهم في كل شيء يهب له الظهور بعد الخفاء والوجود بعد العدم، ويحول بينهم وبين الفناء. يقول ابن عربي: وجودنا وجوده، ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا، ومفتقرون إليه من حيث ظهوره لنفسه. ويقول: فأنت غذاؤه بالأحكام، وهو غذاؤك بالوجود، وتعين عليه ما تعين عليك، والأمر منه إليك ومنك إليه، غير أنك تسمى مكلفا، وما كلفك إلا بما قلت له كلفني بحالك وبما أنت عليه، ولا يسمى مكلفا، فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده. ثم ذكر عن الجيل وادعائه الربوبية العظمى، حيث يقول: ومهما ترى من معدنه ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحور وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه، إلى أن قال: فإني ذاك الكل، والكل مشهدي أنا المتجلي في حقيقته إله، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذات مسماه. ثم ذكر عن الغزالي وأنه يدندن بوحدة الوجود، فيقول: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له في هذه الحالة عرفان علمي، ومنهم من صار له ذوق وحال، فانتفت عنهم الكثرة بالكلية، واستغرقوا فاستغرقوا بالفردانية المحضة، فلم يبقى عندهم إلا الله، فسكروا سكرا وقعدونه سلطان عقولهم. قال بعضهم أنا الحق، قال بعضهم سبحاني ما أعظم شاني، قال آخر ما في الجبة إلا الله، وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى. انتهى من هذا الكتاب. هذه هي الصوفية، عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. في صفحة 57 قال المؤلف: إله بن عامر البصري: ولكي لا ترتاب أن ما ذكرته هو دين الصوفية جميعا من سلفهم إلى خلفهم ومعاصرهم، أذكر لك دين بعض أصنامهم الصغيرة. فاسمع إلى ابن عامر الذي عارض تائية ابن الفاض بتائية مثلها ووزنا ومعنا، ولطخها بنفس الزندقة الفارضية. قال: تجلى لي المحبوب في كل وجهة، فشاهدته في كل معنى وصورتي، وخاطبني مني بكشف سرائر تعالت عن الأغيار لطفا وجلتي. فقال: أتدري من أنا؟ قلت: أنت يا منادى أنا إذ كنت أنت حقيقتي. وفي صاد 58 قال المؤلف: إله الصدر القونوي قال في كتابه مراتب الوجود: فالإنسان هو الحق، وهو الذات، وهو الصفات، وهو العرش، وهو الكرسي، وهو اللوع، وهو القلم، وهو الملك، وهو الجن، وهو السماوات وكواكبها والأرضون وما فيها، وهو العالم، وهو العالم الدنيوي، وهو العالم الدنيوي، وهو العالم الأخروي، وهو الوجود وما حواه، وهو الحق، وهو الخلق، وهو القديم، وهو الحادث، والعياذ بالله. انتهى كلامه. ثم ذكر عن النابلسي وابن بوشيش والدمرداش وابن عجيبة وحسن رضوان عبارات تفيد أنهم يؤمنون بوحدة الوجود القذرة. أما أصحاب الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ وهو الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم جزاه الله خيرا، وهو يقول: إن الصوفين كلهم من أولهم إلى آخرهم إلا المبتدئين منهم يؤمنون بوحدة الوجود. وما مضى ومئات النصوص التالية هي أدلة إبراهيم. انتهى من الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ. ويقول أي محمد عبد الرؤوف: قبل الوجود في متاهات النصوص الصوفية ودهاليزها الملتوية المتعرجة وزحاليقها المتقنة الصنع، قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بسط أفكارهم وعقائدهم، في أقوالهم وكتاباتهم، في تواليفهم ودعاياتهم، لنستطيع فهم كلامهم بوضوح تام، وأن نعرف أغراضه وأهدافه، وبدون ذلك لا نستطيع دراسة الصوفية دراسة صحيحة، وستكون دراستنا لأساليبهم ومن أقوالهم وتواصيهم فيما بينهم سنرى بوضوح تام في هذه الدراسة ما يلي. هناك سر غريب يتواصلون بكتمانه عن غير أهله، عن الصوفي أي الصوفية. ثانيا، أهل هذا السر هم الصوفية. ثالثا، هذا السر هو كفر وزندقة يقتل من يبوح به على أنه مرتد عن الإسلام. رابعا، يقسمون المجتمع الإسلامي إلى صنفين: أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهر، يعني هؤلاء مثل الشيعة بالضبط. أهل الشريعة يسمونهم أهل الظاهر وأهل الرسوم أو أهل الأوراق أو العامة. باء أهل الحقيقة وهم الصوفية ويسمونهم أيضا أهل الباطن وأهل الأذواق أو الخاصة، وخاصة الخاصة وهم كبارهم. خامسا، يتواصون دائما في كل زمان ومكان أن يظهروا لأهل الشريعة ما يوافقهم من الأحكام الإسلامية، وأن يكتموا عنهم ذلك السر حتى لا تباح دماؤهم. سادسا، لا يعرف هذا السر إلا بالذوق أن يذوقه الإنسان بنفسه. وضربوا لذلك مثلا باللذة الجنسية، لا يعرفها إلا من ذاقها. سابعا، في العادة يرمزون إلى الذات الإلهية بأسماء مؤنثة مثل ليلى وبثينة وغيرها. قاتلهم الله أن يفكون. انتهى من الكشف عن الصوفية لأول مرة. لقد يقول شيخنا النجم رحمه الله: لكن ما لا كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة مؤلفه بمئات النصوص الصوفية التي تفيد أن أصحابها يؤمنون بوحدة الوجود، وخصص لها بابا أو فصلا في صاد 105 قال فيه: الفصل الثالث وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية، وساق فيه نصوصا كثيرة جدا في 157 صفحة. ولولا أني أخشى عليك الملل والسآمة لأوردت كثيرا منها، لا حبا في تلك النصوص ولا رغبة في سماع أو كتابة ما فيها من الكفر والزندقة، ولكن رغبة في إقناع أقوام لا يصدقون في فلان وفلان أن صوفيتهم صوفية مذمومة، وكأنهم قد تيقنوا أن الصوفية منها ما هو مذموم ومنها ما هو غير مذموم، ولنعلم أن الصوفية كلها مذمومة، لأن من لم يؤمن بوحدة الوجود منهم قد استمرأها من غيره، أي أخذها من غيره فسكت عنها ولم ينكرها ولم ينكر على أصحابها، وربما عظمهم وتعظيمه إياهم على ما عندهم من الكفر جريمة كبرى. ومن جهة أخرى، فإن من دخل في الصوفية أقل أحواله أن يستمرئ الشرك الأكبر، فلا ينكره بل يراه حسنا أو مباحا، فإن لله وإن إليه راجعون. ماذا جرت الصوفية على الإسلام من بلاين، وماذا خربت فيه من تخريب. وأخيرا يقول شيخنا النجيب رحمه الله: فإن عقيدة وحدة الوجود إلحاد وزندقة وتأليه للمادة، وهي في ذلك التشابه، وهي في ذلك تشابه الشيوعية شبها بينا، فالشيوعية شعارها لا إله والحياة مادة، فأله بذلك المادة وهي كل ما نراه في هذا الكون. والصوفية يقولون في وحدة وجودهم: لا شيء في هذا الكون سوى الله، وكل ما نراه ونسمعه ونحسه بنوع من أنواع الإحساس فهو الله، فهو الإنس والجن والملائكة، وهو الطير والهوام والحشرات الزاعفة، وهو البحر المائج والبر المترامي، والهواء والطلق، وهو الشجر والحجر، وهو الجيفة العفنة والشواة العارمة، وهو الحي الحياة التي تسري في الأحياء، وهو الموت الذي يصير الميت جثة، وهو الذي يولد ويموت، وهو كل شيء. انتهى كلامه. وبقليل من التفكير نرى أن كل ما قالوه هو المادة التي ألها الشيوعيون، ويتضح لنا أن هذه الأشياء قائمة بنفسها، وأن الخالق لها والمتصرف فيها هو الله الذي اتفقت على إنكاره النحلة الشيوعية والنحلة الصوفية، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. ولقد عقد مؤلف كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة فصلا في آخر كتابه ببيان التشابه بين الصوفية والشيوعية، وهو آخر فصل فيه صاد 871 قال فيه: هناك تشابه عجيب بين الصوفية والشيوعية من وجوه هذا التشابه. أولا، الصوفية والشيوعية تلتقيان بعقيدة وحدة الوجود، والخلاف بينهما لفظي، والصوفية تقول: لا موجود إلا الله، والكل الموجودات هي الله، والشيوعين يقول: لا إله موجود. إذن فالخلاف والتسمية فقط. هؤلاء يسمونها الله تعالى الله عن قولهم، وهؤلاء الشيوعية يسمونها المادة. ثانية، الصوفية والشيوعية تلتقيان في الكذب الذي لا يعرف الحدود، فالصوفية يكذبون على الله ومخلوقاته من العرش إلى الفرش من دون خوف ولا حياء، والشيوعية شعارهم أكذب ثم أكذب، وسوف يصدق الكذب. ثالثا، تلتقيان في الكيد، أي الشيوعية والصوفية في الكيد للدين والمكر به. مثلا تقول الصوفية: إن الصوفية نزلت وحيا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل محمد صلى الله عليه وسلم صوفيا، وأخذ طريقة عنه أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم. والشيوعية يقولون إن الإسلام دين الاشتراكية، وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم اشتراكيا. قلت قال الشيخ محمد بن هادي: وتلتقيان في العداء للدين، قلت وتلتقيان في العداء، قلت يعني القائل الشيخ أحمد النجم رحمه الله، قلت وتلتقيان في العداء للدين الصحيح، وهو دين التوحيد والحق والعدل والعقيدة الصحيحة. فالصوفية تخص بعدائها السلفيين وتسميهم الوهابيين، مع أنها تتعاطف مع سائر النحل الوثنية والباطلة، حتى ولو كانوا ممن يزعمون لأنفسهم أنهم على السنة والسلفية. وقد رأينا كيف تعاطف الإخوانيين مع الشيعة وإمامهم الخميني، وزعموا أن الشيعة هم أهل الإسلام الصحيح وحدهم، وتناسوا أن الشيعة يؤلهون الأئمة ويسبون الصحابة ويبيحون الزنا ممثلا في المتعة، أما الشرك فليس من قواعدهم إنكاره ولا محبة من ينكره. والشيوعية تعادي الإسلام وحده، وتتعاطف مع سائر الأديان وتشابهتها في ذلك. ثم قال: رابعا، وتلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد مماتهم. المتصوفة يؤلهون سدنة الصوفية وكهنتها أي الشيوخ بشكل عام، وشيخ طريقتهم بشكل خاص. والشيوعية يؤلهون الشيوعية كهانها ماركس ولينين وما وسيتونغ وغيرهم بشكل عام، وحاكم بلادهم بشكل خاص. خامسا، تلتقيان في سجن الفرد المنتمي إليها في زنزانة فكرية لا تسمح بالتطلع خارجها. سادسا، تلتقيان أي الشيعة والصوفية تلتقيان أو تتشابان في الغاية. الصوفية تعد مريدها أن يكون هو الله المتصرف في الكون، والشيوعية تعد مريدها أن يكون سيد مصيره. سابعا، تدعي الصوفية أنها الطريق إلى السعادة الأبدية التي لا تزيد عن كونها تلبيسا وخدعة. والشيوعية تدعي أنها تؤدي إلى نعيم الإنسان والذي لا يزيد عن كونه تلبيسا وخدعة. ثمانيا، كلتاهما تنبذان الآخرة. وقد مر معنا قولهم وخلعنا عليك الدنيا والآخرة، إلى أن قال: تشابه بين الضلالتين يثير الانتباه، وتلاقٍ يبعث على التساؤل. وأخيرا، فهذه هي الصوفية، وهذه عقيدتها: إيمان بالمادة وكفر بالله وإيمان بالكشف الشيطاني للشيوخ، وكفر بالقرآن، وتصديق للخرافة، وجحود للتوحيد، وانغماس في البدع، ورفض للسنن، وإيمان بالباطل، وكفر بالحق، تطاول على عظمة الله وألوهيته، وادعاء لها، أمن من مكر الله، وتجر على محارم الله، وتعد لحدوده، وطغيان وتجاوز للحدود البشرية، وبناء على التخيلات الشيطانية التي حوت كل شر وخلت من كل خير. وبالجملة، فما أكيد الإسلام بشيء أعظم من الصوفية. والله المستعان، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.